الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومع منزلة الخشوع في الدرجة الأولى، قال الإمام الهروي رحمة الله تعالى عليه في بيان الدرجة الأولى من درجات الخشوع، قال: الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. وقد بينا أن التذلل للأمر والاستسلام للحكم بمعنى الاستسلام للحكم القدري والاستسلام للحكم الشرعي، فالتذلل للأمر استسلام للحكم الشرعي، والتذلل للحكم استسلام للحكم القدري الذي يقدره الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والاتضاع لنظر الحق. قال ابن القيم: وأما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها، واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح. قال: وأما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها، واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح. وهذا أحد التأويلين في قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، قال: وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية. ولمن خاف مقام ربه، ما هو مقام الرب؟ وهو لمن خاف مقام ربه جنتان. تأويلان يقول ابن القيم، وهذا أحد التأويلين، إذن يوجد تأويل آخر. التأويل الأول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي لمن خاف مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة عليه والربوبية. خاف اطلاع الله عليه، خاف مراقبة الله له، هذا خوفه من مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة عليه. والتأويل الثاني: ولمن خاف مقام ربه، أي ولمن خاف قيامه بين يدي الله للحساب. وأما من خاف مقام ربه أيضا قيامه بين يدي الله تعالى للحساب. فهذا أحد التأويلين: اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب. يقول: فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة، وكلما كان أشد، يعني كلما كان العبد أشد استحضارا له كان أشد خشوعا، وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه ونظره إليه. هذا الكلام أيها الإخوة في غاية الأهمية في منزلة الخشوع. كان ابن القيم رحمة الله تعالى في شرحه لكلام الهروي الاتضاع لنظر الحق يبين لنا سببا مهما من أسباب الخشوع في الحياة، ألا وهو خشوع القلب. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، يبين لنا سبب الخشوع والخضوع والتذلل لله. ما سببه؟ الاتضاع لنظر الحق. يقول ابن القيم: خوفه من هذا المقام لنظر الحق. الحق من هو؟ الله عز وجل. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. فالاتضاع لنظر الحق أي خوفه من مقام مشاهدة الله له. قال: هذا يوجب له خشوع القلب. يعني لو أن العبد استحضر دائما أن الله يراه لهان عليه مسألة المراقبة، أن الله يراقبه، يعني لحضر عنده الخشوع، لخشع قلبه لله بمجرد استحضاره أن الله يراه. كلما يقول كلما كان أشد استحضارا له، يعني كلما كان أشد استحضارا لمعنى اتضاع القلب لله عز وجل لنظر الحق كان أشد خشوعا. يعني كأن المسألة علاقة طردية، كلما ازداد العبد في نظره أن الله يراقبه وفي تصوره أن الله يراقبه ازداد خشوعه. فإذا غفل عن اطلاع الله عليه حصل نقص في الخشوع، حصل نقص في خشوع القلب. ونحن أيها الإخوة كثير منا يشكو قسوة قلبه اللي هي أصلا ضد الخشوع. خشوع القلب رقته، انقياده، ذلته لله عز وجل، ضده، ضد الخشوع القسوة، قسوة القلب. فكثير يشكون قسوة القلب، والسبب هذا، السبب أن الإنسان لم يستحضر نظر الله إليه. والله عز وجل هو الذي يقول في آيات كثيرة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول يعلم ما تسرون وما تعلنون، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله لا تخلو، تكاد تخلو صفحة من المصحف، لا تكاد تخلو صفحة من المصحف إلا وفيها هذا المعنى، معنى أن الله عليم بقلوب العباد وأحوال العباد، وأن الله يراقبهم ومطلع على أحوالهم. كل ما تفتح مصحف، كل ما تفتح المصحف تجد في القرآن الكريم لا تكاد تمر بصفحة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، إن الله على كل شيء شهيد، ألم يعلم بأن الله يرى. تفتح صفحة أخرى كذلك، استحضار لمسألة أن الله يرى العبد، هو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. فلما نرى أيها الإخوة نقوم بهذا المقام، ألا وهو مقام علم العبد أن الله تعالى يراه وينظر إليه، لا شك سيوجب له خشوع القلب. خشوع القلب يؤدي إلى عدم الإقدام على المعصية. ماذا قالت تلك المرأة التي كانت في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وغاب زوجها عنها، غاب زوجها عنها الأشهر، وإذا بتلك المرأة قد غاب عنها زوجها فحنت لهذا الزوج. فعمر يسير بالليل في شوارع المدينة يتحسس أخبار الناس، يسأل عن أحوالهم، يرى الضعيف، يرى المسكين، يرى الفقير لكي يساعده، يرى أحوال الناس. يمشي في شوارع المدينة ليلا فسمع صوتا، امرأة في بيتها لم تظهر هذا بين الناس، لكن عمر سمعها وقد مر في الطريق، سمعها تنشد وتحكي فتقول تطاول هذا الليل واسود جانبه، تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيبة ألاعبه. يعني زوجي قد غاب عني، وغاب لأي شيء، في الجهاد في سبيل الله، كأنها في ظلمات ثلاث، في ظلمة الغربة وظلمة البعد عن زوجها وظلمة الليل، وكأنها تخاطب نفسها لائمة، أو تخاطب نفسها كالمتشوفة ولكنها تستحضر مراقبة الله. ماذا قالت؟ تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله رب أراقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه. ما الذي جعلها لا تقدم على المعصية؟ لزحزح من هذا السرير جوانبه، يعني اللي فعلته الفحش، لكن لولا الله رب أراقبه، لولا مراقبة الله، لولا مراقبة الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا شك أن هذا الشعور سيوجب الخشوع حتما. وأول شيء في الخشوع أن العبد يبعد عن معصية الله تعالى. والأمر الثاني اللي هو في الخشوع الذي نريده نحن كثمرة من الخشوع من خشوع القلب، ثمرة خشوع القلب أن تخشع في الصلاة، ثمرة خشوع القلب أن تخشع في الصلاة. يعني الذي قلبه خاشع يدخل في الصلاة فيخشع، والذي قلبه غافل يدخل في الصلاة فيغفل، هو أصلا قبل الصلاة في غفلة، فأثناء الصلاة في غفلة، وبعد الصلاة في غفلة، لكن الذي قلبه خاشع يدخل الصلاة فيزداد خشوعا ويكمل مشوار الخشوع، مشوار تدريبي أصلا هذا الصلاة. لما يصلي 10 دقائق ربع ساعة يقيم نفسه في مقام الخشوع بتمامه، خرج من الصلاة فيكمل مقام الخشوع ولا ينتهي ولا ينتهي. ولذلك استحضار هذا المعنى جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الإيمان، بل جعله أفضل الإيمان. ماذا قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن؟ قال أفضل الإيمان أن تعلم، وجعله من الإيمان، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. أفضل الإيمان، في رواية ذكر هذه الرواية أيضا الحافظ بن رجب رحمته في جامع العلوم والحكم في شرحه، قال فذكر الحديث أي رواية البزار، قال وفي آخره قال يا رسول الله فما تزكية المرء نفسه، بأي شيء يزكي نفسه؟ فما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال أن يعلم أن الله معه حيثما كان. كيف يزكي نفسه يا رسول الله؟ كيف يربي نفسه؟ كيف يخشع؟ قال أن يعلم أن الله معه حيثما كان. إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وهذا الحديث أيها الإخوة يبين لنا مدى هذا الشعور في الخشوع. يعني تريد الإيمانيات أن تزداد، اعلم أن الله معك حيثما كنت. تريد تزكية نفسك، اعلم أن الله معك حيثما كنت. تريد أن تخشع، اعلم أن الله معك حيثما كنت. تريد أن يلين قلبك من القسوة، اعلم أن الله معك حيثما كنت. تريد أن تبعد عن المعصية، اعلم أن الله معك حيثما كنت. تريد أن يصبح عندك همة في الطاعة، اعلم أن الله معك حيثما كنت. تريد أن ترتقي في مقامات السالكين إلى رب العالمين، اعلم أن الله معك حيثما كنت. تريد أن ترتقي درجة درجة كل يوم في التدين، اعلم أن الله معك حيثما كنت. أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيثما كان. ذلك وردت الأحاديث في مسألة استحضار هذا القرب، استحضار القرب الإلهي من العبد، استحضار أن الله قريب. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. يناجي ربه، إذن الله ينظر إليه، يسمع كلامه. قال إن الله قبل وجهه إذا صلى، كما في الصحيحين. قال إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده في الصلاة إذا صلى ما لم يلتفت. استحضار المعنى، ينصب وجهه قبل وجه العبد، الاتضاع لنظر الحق، يعني يراك وأنت تصلي. ينصب وجهه قبل وجه العبد إذا قام يصلي. لما قال لهم، لما رفعوا أصواتهم في الذكر ماذا قال؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. في رواية هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. أنا معه حين يذكرني، أنا معه حين يذكرني. طبعا هذه النصوص لا يفهم منها التشبيه أو الحلول أو اتحاد أو نحو ذلك، هذا كله من سوء الفهم عن الله ورسوله. الله ورسوله بريئان من ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن استحضار معنى أن الله قريب منك، أن الله يراك، أن الله قبل وجه العبد إذا صلى، أن الله ينصب وجهه في لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. انظر وانت إذا صليت المغرب الآن، إذا استحضرت هذا المعنى وكان متخايلا أمامك تماما، أنا أتحداك أن يشت ذهنك وأنت تصلي، أتحداك أن يشت ذهنك، أو أتحداك أن يزيغ قلبك وأنت في الصلاة، أتحداك وأنت بتصلي متخيل أن الله ينصب وجهه قبل وجهه. انظروا هل ممكن إنسان يلتفت في الصلاة، يعبث يلعب؟ محال أيها الأخوة. مقام إنسان بين يدي إنسان ينسيه كل شيء، فما مالكم بمقام إنسان بين يدي الرحيم الرحمن؟ مقام إنسان بين يدي إنسان ينسيه كل شيء. أنت مستحيل تقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا وهو ينظر إليك ملك، وأنت واقف وبعدين بتفكر شو بدك تأكل اليوم، أو زوجتك إيش عدت لك من الطعام. أنا واقف بين يدي ملك ملوك الدنيا، أنا واقف أمام إنسان يملك، أنا واقف أمام إنسان غني. طب هذا استحضار رؤية ملك من ملوك الدنيا، فما بالكم باستحضار مراقبة ملك الملوك ورب العالمين ينصب وجهه. فأتحداك إذا أنت استحضرت هذا المعنى استحضارا تاما أن يشت ذهنك وأنت تصلي، أن تغفل وأنت تصلي. إن الله، وهذا لنا أيها الإخوة، هذه المقامات والمنازل هذه لنا، هذه نحسن علاقتنا مع الله. في غياب يا إخوان الآن، غياب مع الحياة المادية غياب للحياة الإيمانية، هذه حياة إيمانية، هذا استحضار معاني إيمانية. واحد وفي الصلاة بيقول والله يا شيخ كأني أحلق يا رجل في الملكوت الأعلى، يا سلام، مش حركات، مش انه شغل بروح عليه في اعمال الدنيويه وبخلصه من نفس الطريقه الصلاه، لا، قال انا اشعر حقيقه ان الله معي، ان الله، اني اخاطب الله. ماذا قال ابو بكر، بكر بن عبد الله المزني، ماذا قال؟ من مثلك يا ابن ادم، من مثلك يا ابن ادم، خلي بينك وبين المحراب وبين الماء، كلما شئت يا ابن آدم دخلت على الله، ليس بينك وبينه ترجمان. من مثلك يا ابن آدم، كلما شئت دخلت على الله، ليس بينك وبينه ترجمان، ليس بينك وبينه ترجمان. يقول ابن رجب رحمه الله في مسألة استحضار هذا المعنى، قال ومن استحضر هذا، يعني ومن استحضر أن الله يراه وراعى نظر الله إليه، ومن راعى نظر الله إليه، قال استأنس بالله واستوحش من خلقه، استأنس بالله واستوحش من خلقه. الآن تنظر السبب ليش إحنا، طبعا بشر نحن، ليش نستأنس بالخلق ونستوحش من الله؟ يعني قارن الصلاة ليش الفرض النافلة، هو متى الإيمانيات ترتفع وزيادة الإيمان والخشوع وإظهار خضوع القلب لله؟ مش في الفرائض، فرائض أصلا سنة تخفيف في النوافل قيام الليل عندها يظهر. انظروا أيها الإخوة لمعنى الاستئناس بالله والاستئناس بالخلق، لعدم ملاحظة أن الله يرى العبد وأن الله ينصب وجهه قبل العبد. تجد أن الواحد منا ربما صلاة العشاء 10 دقائق ربع ساعة ويتضايق، نفس هذا الإنسان نفسه بعد العشاء بسهر 2 ساعة مع واحد، إيه، وبعدين بقول يا أخي كيف مر الوقت سريعا، كيف مر الوقت سريعا، مش عارف 2 ساعة صرنا قاعدين. نفس هذا الإنسان الذي كان يصلي وكان يقول الله أكبر وسمع الله لمن حمده سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، نفسه هو جلس مع 2 ساعة مع واحد من البشر استأنس به 2 ساعة ولم يشعر، وما استطاع أن يستأنس بالله ربع ساعة. مشكلة هذه ولا لا يا إخواني في الخشوع، الاستئناس بالناس وعدم الاستئناس برب الناس. هذا الإنسان بذاته يجلس الساعات الطوال على الفيسكوب والوسواس أب ساعات دون أن يرمش طرفة عين، دون أن استحضار تام، خشوع تام. والله خشوع، هذا خشوع دنيوي طبعا، خشوع تجد تحكي معاه يا فلان مش معاك، حاط على الصامت والرجاج، هو حاط مش التلفون، على الصامت والرجاج مش معاك يا رجل يا كذا أبدا، خشوع تام. طب ليش بيستأنس بالوسواس أبو ما بيستأنس بالرب؟ نفس الوقت اللي بيقضيه ساعات ساعات ليش ما بيقضيه هذا نفسه بين يدي الله مناجيا وداعيا؟ السبب هذا السبب، السبب أنه لا يستأنس بربي لأنه لم يجد هذه الحلاوة، حلاوة أن الله يراه، أن الله يراه. أطول صلاة فريضة يا إخواني، لفوا الزرقاء بأكمله، أطول صلاة فريضة يعني أكثر شيخ يطيل الصلاة كم يعني ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة؟ طب كم الإنسان في دوام عندنا في نصف ساعة في الشغل ولا في ثمان ساعات؟ طب في جلسات سهرات، جلسة مع الأهل، جلسة مع الأولاد، مع الأقارب، مع الأصحاب، في نصف ساعة وربع ساعة ولا في ساعتين وثلاث وأربع ساعات وجلسات طويلة؟ السبب يقول الإمام ابن رجب يقول قال ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكر الله، يعني استحضار اتضاع لنظر الحق، من وصل استأنس بالله واستوحش من خلقه، استأنس بالله واستوحش من خلقه. ولذلك قال أبو أسامة دخلت على محمد ابن النضر الحارثي قال فرأيته كأنه ينقبض، فقلت كأنك تكره أن تؤتى. دخلت عليه جلست عنده قال رأيته منقبضا، قال كأنك تكره أن تؤتى يعني أن يأتيك الناس كثيرا. قال أجل أكره لأني عندي أوراد وعندي أذكار وقرآن ودعاء. قال فقال له ألا تستوحش وأنت تجلس وحدك؟ ألا تستوحش؟ فقال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وآخر قيل له ألا تستوحش وأنت في الخلوة تذكر الله تسبح تصلي، يعني ما طال عليك الأمر؟ قال كيف أستوحش وهو الذي يقول كيف الحديث القدسي وأنا معه حين يذكرني، من قرت عينه بالله فنعم ما قرت عينه، ومن لم تقر عينه بالله فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بالله فلا أنس أبدا. لذلك الذي يستحضر هذا المعنى، المعنى الاتضاع لناظر الحق أن الله يراه، ليس المعنى أن يراعى المعصي وما يعصي الله، هذه مسألة في المراقبة في ترك المعاصي، لكن في مراقبة أخرى من نوع آخر يا إخواني، ألا وهو مراقبة في فعل الطاعات، مراقبة أثناء الطاعات لتخشع، الرؤية رب العالمين أثناء الذكر لتستحضر. استغفر الله مئة مرة تشعر أن الله يراك وأنت تقول استغفر الله، يسمعك، يعلم ما في قلبك. وهذه التي كان يعلمها خال سهل بن عبد الله التستري، وكان سهل بن عبد الله قرابة أربع سنوات أو خمس سنوات عمره، كان يقول له يا بني، وكان خالا له، يقول يا بني إذا قمت إلى الصلاة فقل في قلبك، قل لا تنطق بلسانك، قل في قلبك الله يراني، الله يسمعني، الله يعلم ما في قلبي، الله يراني، الله يسمعني، الله يعلم ما في قلبي. وهذا المعنى ذكره الإمام الغزالي وغيره، قال أثناء وأنت في العبادة، أي عبادة، الله يراني، الله يسمعني، الله يعلم ما في قلبي. فتحت المصحف، فتحت المصحف بدأت تقرأ، الله يراني، الله يسمعني، الله يعلم ما في قلبي. بدأت سبحان الله، الله يراني، الله يسمعني، الله يعلم ما في قلبي. بهذا المعنى ابن عمر سيد من السادات في هذا الباب. تأملوا ما رواه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء أن عروة ابن الزبير رحمة الله تعالى عليه قال خطبت إلى عبد الله بن عمر ابنته ونحن في الطواف. عروة بن عبد الله، عروة بن الزبير أبو الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي الله عن الزبير. عروة بن الزبير من التابعين، وهو من تلاميذ عائشة رضي الله عنها، يعني هو أخذ العلم عن عائشة وعائشة خالته. قال عروة بن الزبير: خطبت إلى عبد الله بن عمر ابنته ونحن في الطواف، يعني نحن نطوف، نعرف في الطواف الكلام ليس حراما، أباح الله في الطواف الكلام، يعني الكلام في الطواف لا يبطل الطواف. فقلت له: أريد أن أتزوج ونحن نطوف، أريد أن أخطب عليك ابنتك. فسكت ولم يجبني بكلمة. فقلت: لو رضي لأجابني، لو أن ابن عمر رضي أن يعطيني ابنته لأجابني إلى ذلك، والله لا أراجعه فيها بكلمة أبدا، يعني لا أريد أن أذكر له المسألة مرة أخرى أني أريد أن أخطب ابنتك، لأنه لو أراد لقال لي انتظر بعد الطواف وأجيبك، أو لا أجابني، أنا لا أريد أن أزوج ابنتي، أريد أن أزوج ابنتي، لا أجابني. قال: فقلت لا أكلمه ولا أراجعه فيها بكلمة أبدا. قال: فقدر له أن صدر إلى المدينة قبلي، يعني رجع إلى المدينة قبلي، وعروة بن الزبير كان في المدينة، بل هو من فقهاء المدينة السبعة. عروة بن الزبير إذا قيل من في الناس سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة، هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة. فقال: فقل عبيد الله، عروة، قاسم، عروة بن الزبير من فقهاء المدينة السبعة. فرجع إلى المدينة، وابن عمر أيضا يسكن المدينة رضي الله عنه. قال: فصدر إلى المدينة، رجع قبلي، ثم قدمت فدخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وأديت إليه من حقه ما هو أهله. ابن عمر من علماء الصحابة ومن المكثرين من الرواية ومن الفقهاء رضي الله عنه. قال: فأتيته ورحب بي في المسجد. قال: متى قدمت؟ قلت: هذا حين قدومي، يعني أنت سبقتني بقدوم المدينة، أنا الآن وصلت. دخل المسجد النبوي وصلى ركعتين وسلم على ابن عمر رضي الله عنه. فقال: يا عروة، أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ابنتي ونحن في الطواف، ونحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله؟ اسمع التعبير هذا حتى تنظر إلى قمة الاستحضار وهو يطوف. قال: أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، كأننا نرى الله بأم أعيننا أيها الإخوة، نتخايل الله بين أعيننا. قال: وكنت قادرا يا عروة أن تلقاني في غير ذلك الموطن؟ فقلت: قد كان أمرا قدر. قال: فما رأيك اليوم؟ قال: قلت: أحرص ما كنت عليه قط. قال: فدعا ابنيه سالما وعبد الله فزوجني. فدعا ابنيه، يعني ابن عبد الله بن عمر، دعا ابنيه سالما، سالم بن عبد الله بن عمر، وعبد الله، يعني عبد الله ابن عبد الله بن عمر، قال: فزوجني. لكن تأمل قوله وهو في الطواف: كنا نتخايل الله، كأن الله يرانا، كنا نتخايل الله. وذلك ذكروا في المقام، مقام حديث الإحسان الذي يسميه العلماء ماذا؟ يسميه بعض العلماء حديث جبريل الطويل، هذا يسميه بعض العلماء أم السنة، حديث جبريل لما قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، يقول بعض العلماء عنه هو أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب، أم القرآن، الفاتحة أم القرآن، وحديث جبريل أم السنة. فيسميه بعض العلماء، يسميه أم السنة حديث جبريل. فذكر في الحديث، ذكر الإحسان، فذكر الإحسان بكلمتين مختصرتين، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استحضار هذا المعنى هو الإحسان التام، اللي هو أول شيء مقام المشاهدة، فإن لم يكن مقام المشاهدة مقام الإخلاص، اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقام الإخلاص. الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، مقام المشاهدة، شاهد الله. إن لم تكن تراك فإنه يراك، هذا مقام الإخلاص. إذن قول الإمام الهروي قال الاتضاع لنظر الحق، قال ابن القيم اتضاع، اتضاع يعني التواضع، تواضع القلب لنظر الله، اتضاع القلب والجوارح يؤدي انكسار لنظر الرب عز وجل، ينكسر، الله يراني، انكسر قلبه، يستحي من الله إذا علم أن الله يرى. إذن هذه الدرجة الأولى في الخشوع. قالوا أما الدرجة الثانية قال في الخشوع ترقب آفات النفس والعمل، ورؤية فضل كل ذي فضل عليك، وتنسم نسيم الفناء. نشرح هذه العبارات إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.